رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، مع تفسير قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في آيات تلت هذه الآية المباركة. أقول وبالله تعالى التوفيق، قد تقدم الكلام على سبب نزول هذه الآية، وهذا مزيد من الحديث في هذا الصدد. أقول وبالله تعالى التوفيق، قبل أن نتطرق لتفسير هذه الآية الكريمة، لا بد من التنويه على مسائل. من هذه المسائل أن هناك كفر دون كفر، هناك كفر يخرج من الملة، وكفر دون ذلك لا يخرج من الملة. دلت على هذا نصوص عدة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن المعلوم أن المسلم القاتل لا يخرج من الإسلام، لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم الله مؤمنين. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فسماهم النبي عليه الصلاة والسلام مسلمان. ومن الدليل على أن هناك كفر دون كفر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فقامت امرأة منهن تقول: يا رسول الله، وبما؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: أولا يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، فلو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك شرا قالت أو شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فالشاهد أن النبي بين أن هناك كفران للعشير، جحود لنعم الناس، وهناك أيضا إنكار لنعم الله أحيانا. فقال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم عذابي لشديد. قالوا إن الكفر هنا كفر النعم. وفي هذا الصدد بيان كفر دون كفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم الحديبية: على إثر سماء، أي بعد هطول مطر كان من الليل، أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الذين قالوا مطرنا بنوء كذا ونوء كذا بخروج من الإسلام ودعوتهم ثانية إلى الشهادتين. وقال صلى الله عليه وسلم: ثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وفي الحديث الآخر: كفر به من انتسب إلى أبيه وهو يعلم. والنصوص لغير أبيه وهو يعلم، آسف. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، فهناك كفر دون كفر. فمن العلماء، وهذه مدرسة ابن عباس وكثيرين من أهل العلم أتباعهم، يحملون الآية على الكفر الذي ليس بمخرج من الملة، وقال عدد كبير من هذه المدرسة، مدرسة ابن عباس كطاووس بن كيسان عطاء، وأيضا عدد من أصحاب ابن عباس، مدرسة ابن عباس عموما مشهورة، منها مجاهد بن جبر، سعيد بن جبير، عطاء بن أبي رباح، عموما هذه المدرسة يقولون في الآية الكريمة إنها كفر دون كفر، ليس بالكفر المخرج من الملة، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فلم يسووا بين المنكر للبعث وبين الحاكم بغير ما أنزل الله. فكتقرير أولي يلزم أن هناك كفر دون كفر. التقرير الثاني ما يتعلق بقول بعض العلماء وتعجب فريق من الباحثين من قول هؤلاء العلماء، مع أنهم كثير جدا أيضا. قال فريق من أهل العلم، ويعزى هذا إلى الجمهور، أن الآيات نزلت في اليهود، نزلت في اليهود، فمنهم أو في أهل الكتاب منهم من القائلين بهذا عدد كبير كأبي مجلز لاحق بن حميد، وعدد كبير جدا من العلماء. فتعجب قوم وقالوا كيف تنزل في اليهود ونحن ليس فينا، يعني هل اليهود إذا حكموا بغير ما أنزل الله يكفروا، ونحن إذا حكمنا بغير ما أنزل الله لا نكفر؟ هذا وجه تعجب فريق من الناس من هذا التأويل. وأقول بالله التوفيق، ثمة شيء خفي على القائلين أو على الدارسين لهذا القول. فالذي حصل اليهود إن حصل من مسلم سيحكم عليه أيضا بالكفر، لكن ما الذي حصل من اليهود؟ اليهود كان أمرهم لا يقتصر على الحكم بغير ما أنزل الله، إنما كانوا يختلقون اختلاقات وينسبونها إلى الله. يعني مثلا يأتي على أمر الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، أو أمر الله بالرجم الذي كان في التوراة، يخفون آية الرجم ويقولون الزانية والزاني فحمموهما، والتحميم معروف أن يطلى وجه الزاني بالسواد ووجه المرأة بالسواد ويركبان ظهرا لظهر ويطاف بهما في المدينة. فلم يقتصر أمرهم على أن حكموا بغير ما أنزل الله، إنما جحدوا حكم الله المنزل. والذي يأتي من المسلمين على سبيل المثال ويحكم على السارق بقطع اليد بالسجن، هو يعلم تمام العلم أن حكم الله هو قطع يد السارق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لكن إن جاء على آية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وغطى عليها وقال والسارق والسارقة فاسجنوهما ونسب ذلك إلى الله، كفر بلا ريب، كفر بلا ريب، نجحود حكم الله المنزل. فثمة فارق بين من يحكم بغير ما أنزل الله ناسبا هذا الحكم إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان في الزنا أو في قطع يد السارق أو في غير ذلك، ويلوي لسانه بالكلام كما هي عادة اليهود، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، يرتلونه على أنه حكم الله المنزل. من فعل ذلك من المسلمين حكمه أيضا حكمهم، حكم لجحوده آيات منزلة. لكن حملته الشهوة والرغبة في المال على أن يظلم ويحكم بغير ما أنزل الله في قضية من القضايا مع إقراره بالتوحيد ومع إقراره بالقرآن المنزل من عند الله، فليختلف عن الجاحد المنكر. فهذا كلفت نظر لإخواننا الذين يقولون كيف تقولون نزلت في اليهود، وهل المسلمون ليسوا كاليهود؟ المسلمون يحكموا كما شاءوا ولا يحكم عليه بالكفر، واليهود يحكم عليه بالكفر. هذا وجه دفع هذا الاستشكال الذي لم يفهمه هذا الشخص، بما حاصله أن اليهود جحدوا حكم الله المنزل وأتوا بشيء آخر وكتبوه بأيديهم وقالوا هذا حكم الله. قال سبحانه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وبعد عن تأويل الآية الكريمة، وردت بعض الأقوال عن ابن عباس من طريق هشيم بن حجير أنه قال كفر دون كفر، ولكن تكلم بعض العلماء في هشيم بن حجير، لكن أمام مدرسة ابن عباس تذهب إلى ذلك، إلى أنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، أي ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالشخص إذا قال، إذا حكم بغير ما أنزل الله ظلما مثلا في قضية من القضايا، حكم ظلما وحكمنا عليه بالكفر، لكن ليس بالكفر المخرج عن الملة، والله تعالى أعلم، إلا إذا صحب ذلك بالاعتقاد. فإن اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو يساوي حكم الله سبحانه وتعالى، فيكفر كفرا مخرجا من الملة للاعتقاد الذي أضمره، الاعتقاد الذي اعتقده. وقال العلماء أيضا ينبغي أن لا يكون مكرها، ينبغي أن لا يكون مكرها. فإذا أكره شخص على الحكم بغير ما أنزل الله، فقد قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وكذلك لا يكن هذا الشخص جاهلا. فعندنا قواعد أو عندنا آيات وأحاديث دالة على العذر بالجهل، عشرات الآيات وعشرات الأحاديث تدل على العذر بالجهل. وكذا لا يكون متأولا، فالمتأول يختلف عن غير المتأول. فعلى سبيل المثال، عمر قال في شأن خاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. وحاطب بدري شهد بدرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لعمر: أنت منافق وهو منافق. في الحديث الآخر إذا قال الرجل لأخيه يا كافر أو يا منافق فقد باء به أحدهما، قيل باء باسم الكلمة. فإذا ذهبت إلى الرأي الآخر، باء بالكفر وهو قول بعيد عن قول الجمهور، سيحمل هذا على غير المتأول، لأن النبي ما حكم لا على حاطب بالكفر والنفاق ولا على عمر بذلك. ونحوه قول أسيد بن الحضير لسعد بن عبادة رضي الله عنه: إنك منافق تجادل عن المنافقين. وسعد بن عبادة رجل صالح من صالح الأنصار رضي الله تعالى عنه. فالشاهد من هذا أن من أهل العلم من قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في أهل الكتاب لأنهم ضمنوا الحكم بما بغير ما أنزل الله جحود حكم الله المنزل. والقول الثاني أنها في أنها كفر دون كفر. ولا بد مع عموم الشريعة أن يضم الاعتقاد إلى العمل. فإذا اعتقد أن حكم غير الله يساوي حكم الله أو أفضل من حكم الله يكفر. فينبغي أن لا يكون متأولا ولا جاهلا ولا مكرها. أقول في زماننا أحيانا نجد قضاة يحكمون بغير ما أنزل الله في مسائل كثير من مسائل الجنايات ومسائل السرقة مسائل الحدود بصفة عامة. ما شأن هؤلاء؟ أقول بالله تعالى التوفيق هؤلاء القضاة ليسوا بمخيرين في الحكم بل ملزمون به من دولتهم ومن دساتيرهم المخالفة لكتاب الله. فهم ملزمون إلزاما به ليس لهم أدنى اختيار في هذا. بل لما حكم بعضهم في بعض محافظات مصر منذ زمن على السارق بقطع يده إذا بالسارق قالوا يصفقون له ويحيى العدل. لماذا؟ لم يعرفون أن هذا الحكم لن يطبق هو باطل وسمعنا يخرج الخارج. فنقول وبالله التوفيق ما حكم هؤلاء القضاة وحكم بقائهم في هذا العمل؟ أقوله لو كان هناك حكم لله وأنت مخير تترك العمل. لكن الآن إذا قلنا لعموم القضاء اتركوا العمل بالقضاء والذين في النيابة من الصالحين اتركوا العمل في النيابات وللضباط اتركوا العمل لما فيه من ظلم ونحو ذلك لاستشرى الفساد بتسلط الأشرار على هذه الأماكن. فالفتوى في هؤلاء مبنية على اختيار أخف الأضرار. فعندنا أضرار متزاحمة علينا فعند تزاحم الأضرار نختار أخف هذه الأضرار. قلنا لأهل الصلاح الآن كلكم قرار واحد اتركوا القضاء تولى غير الصالحين الأمر فضموا إلى عدم الحكم غير ما أنزل الله سحتا ورشوة وفسادا وإفسادا. ففي شريعتنا نصوص دالة على اختيار أخف الأضرار إذا تزاحمت الأضرار. وليس معنى ذلك أن أقول إن ارتكاب للضرر الأخف حلال مباح إنما ألجأتنا إليه الضرورة العامة. الضرورة قد تكون عامة وقد تكون ضرورة خاصة. قد تكون ضرورة عامة تهم عموم الأمة وقد تكون ضرورة للشخص خاصة فممكن يتفاداها هو بنفسه أو لا يتفاداها شيء يرجع إليه. لكن الضرورة العامة تقتضي معنا أن نختار أخف الأضرار في جل المسائل. مثلا جهاز كالشرطة في كثير منه ظلم في ناس يظلمون فيه. ولكن إذا قلنا للصالحين الذين هم فيه كل يستقيل استشرى الفساد بصورة أعظم والله أعلم. ولهذا تفصيلات أخرى والله أعلم. أرجع قائلا إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالحكم بكتابه ويجب وجوبا على حكام المسلمين أن يمتثلوا أمر ربهم في ذلك وليست للشعب إرادة في ذلك كما هو عند الديمقراطيين. الديمقراطيون يقدمون إرادة الشعب على إرادة الله وهذا باطل. هذا باطل. تقديم رأي الشعب على كلام الله وكلام رسوله باطل. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وقليل من عباده الشكور، قال وينطط أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فالنصوص كثيرة جدا في بيان أن الأكثرية بعيدة عن طريق الله سبحانه وتعالى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أعود قائلا أمرنا الله أمرا، والرؤساء والملوك والوزراء كل سيسأل بين يدي الله عن صنيع الذي يصنع. لقد قال الله تبارك وتعالى لداود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إذا كان ربنا قال ذلك لداود عليه السلام إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، قد قال عبد الملك بن مروان لبعض التابعين من علماء التابعين قال عظني، قال آذك وأنا في مأمن، قال أنت في مأمن، قال أنت خير أم داود عليه السلام، قال بل داود عليه السلام خير مني، قال إن الله قال له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أبغض العباد إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وقد قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لقد قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وقال فلا وربك لا يؤمنون. يقسم ربنا بنفسه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فأقيموا الحدود. وقد قال الله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقال الله سبحانه إن الحكم إلا لله. النصوص على ما ذكر متضافرة كثيرة جدا، ولكننا الآن أصبحنا في زمن غربة، أصبحنا في زمن غربة، وأصبح الذي ينادي بذلك داعيا إلى التخلف وإلى الإرهاب، وله عندهم ما يستحقه. فكما قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أصبحوا يلومون في دول الكفر، ونسأل الله أن يسلم بلاد المسلمين من ذلك، يلومون من لم يرتد الملابس الداعية إلى فعل قوم لوط. إذا لم ترتدي ثوبا عندهم فيه الدعوة إلى فعل قوم لوط أصبحت ملاما بالحكم على بعضهم بعض الممتنعين من ذلك بالسجن في بعض دول الكفر التي تصدر للمسلمين ما أسموه الديمقراطية الزائفة الباطلة. الديمقراطية زائفة وباطلة. ونحن لا أتعجب من قوم يقولون عرفان شعارات الديمقراطية ظنين أن النجاة فيها. الديمقراطية معناها حكم الشعب نفسه بنفسه دون رجوع إلى كتاب إلى سنة الذي يرتضيه الشعب يحكم به. إذا رضي الشعب أن يحكم بالفجور حكم به. رضي الشعب أن يتزوج الرجل بالرجل حكم به. أن تتزوج المرأة بالمرأة حكم به. رضي الشعب أن الزاني بالاختيار إذا كان مختارا الزنا هو من زنى بها فلا تسليب عليهم أبدا مدام ذلك بالتراضي ما لم تكن متزوجة. ويصدرون ذلك إلى دول الكفر ويفخر بعضهم يقول إننا نسير بخطى حثيثة نحو الديمقراطية. بئست الديمقراطية وبئس من أتوا بالديمقراطيات إلى بلاد المسلمين. ديمقراطية لو طبقت في مصر كما تطبق في أوروبا لاستشرى الفساد في الأرض. تمشي المرأة عارية ولا شيء عليها لأن الديمقراطية تبيح ذلك. لكن أنت إذا جئت تطبق كلامهم على الشريعة طيب أنا حر ما لم أضر بزعمكم أنا لبست ثوبا أبيض لماذا تمنعونني من التحيت لماذا تمنعونني المرأة لبست أسود لماذا تمنعوها. فصدق الله سبحانه وتعالى إذ قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يصدوكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. صدق الله إذ قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هذا وقبل أن ننتقل للآية لا يفوتنا أن نذكر بالمروي عن ابن مسعود أن أنه سئل عن السحت قال الرشوة في سئل عن السحت فقال الرشوة قيل في الحكم قال ذاك الكفر. وليس الكفر المخرج أيضا عن الملة جمعا بين النصوص التي ذكرت. فليس الحاكم الذي تحمله شهوته على الرشوة كالحاكم الجاحد لحكم الله المنزل. وبالله تعالى التوفيق. قال الله تعالى بعد قوله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال وكتبنا عليهم. ربنا سبحانه ذكر بآيات الحكم في عدة مواطن للدلالة على أهمية ذلك. وذكر أن من سيمة أهل النفاق الإعراض عن حكم الله المنزل. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه إن لم تؤتوه فاحذروا كما سيأتي. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها فيه الدليل على أن الكتابة سابقة. وكتبنا عليهم فيها هنا تعلمون أن هناك كتابة كونية قدرية وكتابة شرعية دينية. الكتابة الكونية القدرية لا بد وأن تقع. كتب الله شيئا لا بد وأن يقع هذا الشيء الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. لكن كتابة شرعية دينية ممكن تتخلف. كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس شرعنا لهم ذلك شرعا لكن خالفوه. فالكتابة الشرعية الدينية من الممكن أن تتخلف أي لا يعمل بها الناس كالقضاء الكوني القدري والقضاء الشرعي الديني. القضاء الشرعي الديني كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أمر بذلك وشرع لنا ذلك. لكن ممكن واحد يخالف يقول سيشرك، قضى ربنا بالوالدين إحسانا، لكن شخص يقول لا تجده عاقا، لكن قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين قضاء كوني قدري. وكذلك الكتابة، منها كتابة شرعية دينية وكتابة كونية قدرية. في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها، عفوا، في الكلام على الكتابة الكونية القدرية رد على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا إنما هو كالطبيب الناصح، بئس ما قالوا، فالله يفعل ما يشاء ويهدي ويضل وفعال لما يريد. وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الآية لنا أيضا، لكن هنالك استثناءات. هل كل نفس تقتل يقتل من قتلها أم لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لكن قال أيضا صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يقتل الرجل بالمرأة؟ نعم يقتل الرجل بالمرأة، لأنها نفس داخلة في الآية، ولأنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي رد رأس جارية بين حجرين فرد رأسه أيضا بين حجرين. استثنى بعض العلماء من المذكور بعد قولهم لا يقتل مسلم بكافر، استثنى الجمهور، بل الدعية الإجماع، ولكن نحترز من دعوة الإجماع، لا يقاد الوالد بولده، يعني الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به. ليس في المسألة نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصوص التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن الوالد لا يقاد بالولد كلها ضعيفة لا تصح، لكن ادعى بعض أو ذكر بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، ونحترز من دعوة الإجماع لوجود بعض المخالفين. نقول جمهور على ذلك، ولم يكن إجماعا فالله أعلم، لكن فريق من الأحناف والظاهرية يقولون يقتل به لعموم قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والله أعلم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، طبعا هذا في المتعمد، أما المخطئ فلا ينسحب عليه هذا الحكم. صدمت شخصا بالسيارة ففقأت عينه، تكلمنا على المتعمد. كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، طبعا قوانين دول الكفر تقتضي الإعدام، عدم الحكم بالإعدام على من قتل. وذلك المجرم الأثيم الأسترالي الذي ذهب إلى نيوزيلندا أو دولة علم تماما أنه لن يقتل، فلذلك شرع في قتل المصلين علنا وصور نفسه علنا ويعلم أنه لن يقتل فجرأ على هذا. فالقوانين الباطلة جعلت الدماء تسيل، لم تحفظ الدماء بل جعلت الدماء تسيل، فإن رب العزة قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون، كما قالوا القتل أنفى للقتل، إذا علم القاتل أنه سيقتل فكر آلاف المرات قبل أن يقدم على جريمته. علم السارق أن يده ستقطع وتحسن في الزيت المغلي لفكر تماما قبل أن يقدم على السرقة. لكم في القصاص حياة. لكن لما علموا أنه لا قتل مهما صنعت عندهم تجرأوا على القتل وعلى سفك الدماء. كتبنا عليهم في أن النفس بالنفس والعين بالعين، فقأت عين شخص تفقى عينك، والأنف بالأنف، جدعت أنف شخص عمدا تجدع أنفك. هذا يؤدب، هذا تنكيل لمن يفكر في ظلم العباد، وهذا من المحافظة على العباد، هذا من المحافظة على العباد. فربنا يحفظ لنا ديننا، يحفظ لنا عقولنا، يحفظ لنا أجسامنا، لا يفكر أحدا أن يمثل بك ولا أن يفقى لك عينا. تبين أنه فقى لك عينا تفقى عينه، كل سينكف ويحافظ على نفسه فضلا عن غيره. فمن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الأنف بالأنف والأذن بالأذن، جدعت أذن أو قطعت أذن واحد تقطع أذنك كما فعلت بالعباد. والسن بالسن، كسرت سن شخص تكسر سنك التي كسرت. جاءت الرباعي أخت أنس بن النضر كسرت سنة امرأة، فجاء أهلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله الرباعي كسرت سن أختنا. فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة لها شأن في الأنصار، الربيع أخت أنس بن النضر، فحثهم النبي على قبول الدية. قالوا لا يا رسول الله، نريد أن تكسر ثنيتها. فجيء بها وأمر النبي بها أن تكسر ثنيتها. قال أخوها أنس بن النضر وكان حسن الظن بالله، يا رسول الله تكسر ثنية الربيع عن أسنان المقدمة؟ فقال كتاب الله يا أنس. قال لا والله يا رسول الله، ليس اعتراضا على الحكم إنما حسن ظن بالله. فلما قال ذلك أنس بن النضر وافق أنه على الدية. قال وافقنا على الدية يا رسول الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. كان هذا الرجل صالحا تقيا ورعا، وقد أبلى بلاء حسنا يوم أحد لما تخلف عن غزوة بدر. قال تخلفت عن أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم لئن أحياني الله وشهدت مشهدا آخر مع رسول الله ليرين الله ما أصنع.
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فأعود إلى أنس بن النضر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. قال يا ربي والله تفعل بي كذا، يفعل الله سبحانه وتعالى بر قسمه. إنه تخلف عن غزوة بدر فقال تخلفت عن غزوة بدر والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وجد انكشافا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني إخوانهم من أهل الإسلام، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني أهل الشرك. ثم تقدم مقاتلا لا يبالي بالسهام التي يرشق بها ولا بالسيوف التي يضرب بها. فأقبل فإذا بسعد بن معاذ في الحرب، فقال يا سعد بن معاذ يا سعد بن معاذ والله إني لأشم ريح الجنة خلف جبل أحد. قال سعد والله ما استطعت أن أصنع مثل الذي صنع. تقدم مقاتلا حتى قتل وبه أكثر من 80 طعنة، ما عرف أبدا بعد القتل إلا أخته جاءت تفتش في القتلى فعرفته ببنانه بأطراف الأصابع فقط.
ولا وجهه كله شوه من السهام التي طعنت فيه وصدره وكل جسمه. فقال فنحسب أن الآية نزلت فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر والله أعلم. كتبنا عليهم في أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، جرحت شخصا جرحا تجرح كما جرحته. فهذا في الجروح التي يستطاع فيها القصاص، لكن حين يكون في جرح في مكان إذا جئت تقتص منه سيتلف، فحينئذ يقوم بالمال. أقول هذه الآية فيها حفاظ شريعتنا وهذا من مقاصد شريعتنا المحافظة على الأبدان. ديننا يحافظ على أعراضنا، يمنعني من النظر إلى زوجة أخي المسلم أو إلى أخت أخي المسلم أو إلى أي امرأة مسلمة، يمنعني من النظر إليها وإطلاق النظر إليها، يمنعني من فعل المحرم معها. ديننا يحافظ على أعراضنا، يحافظ على أبداننا، نفس بالنفس والعين بالعين، يحافظ على أموالنا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، يحافظ على عقولنا، يحافظ على عقولنا من ثم حرمة الخمر التي تذهب بالعقول وتجعل الرجل يهدي ويطأ أمه ويطأ أخته ويعبث بعذرته. فديننا يحافظ على معتقدنا، على أعراضنا، على دمائنا، ويحافظ على عقولنا. لا يحل لك أن تغتاب مسلما من المسلمين، كل هذا من مقاصد الشريعة التي يشحدها الكفرة من أهل الغرب ويصفونها بأنها وحشية. وقتل واحد هو وحشي، فالوحشي يقابل الوحشي، إن سمينا وحشي يقابل بالقصاص الذي شرعه الله. قال تعالى فمن، وبعد أن بين الحكم العدل في القصاص قال فمن تصدق به فهو كفارة، إرشاد إلى العفو. وهذا الشأن في شريعتنا، أمر بالعدل وإرشاد إلى الأفضل وهو العفو. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل القصاص والإحسان العفو، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به عدل ثم بغي عليه لينصرنه الله، إرشاد إلى العفو، إن الله لعفو غفور. المظلوم له أن يتكلم في ظلمه، فلان ظلمني، فلان أكل مالي، له أن يشهر به، له أن يدعو عليه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لكن بعدها إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فلك أن تنتصر بقدر مظلمتك، وعفوك أولى وأفضل والله أعلم. قال تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له. كفارة لمن؟ قيل كفارة للعافي، يعني واحد قتل أبي وأنا عفوت، حط من خطاياي بقدر الألم الذي أصابني وبقدر الكفار، بقدر الظلم الذي ظلمته. وقال آخرون فهو كفارة للمقتول، كفارة للمقتول، والأظهر كفارة له للعافي والله أعلم. قال تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، يبقى حق المقتول يوم القيامة ليأخذ حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي المقتول يوم القيامة أخذا بتلابيب قاتله يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، قل فيما قتلته، قل لتكون العزة لفلان فيبوء بإثمي وإثمه فيكون من أصحاب النار. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الظلم قد يأتي بمعنى الكفر، قد يأتي دون ذلك. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، في ظلم بين العباد ليس بكفر. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، موسى يقول عليه السلام. فالظلم أيضا قد يأتي بمعنى الكفر والكافرون هم الظالمون، وقد يأتي دون ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا الآية الكريمة لما نزلت عليه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا الصحابة قالوا: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال: لم تقرأوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فالشرك ظلم، لكن ثم ظلم بين العباد. إذا خلص المؤمنون خلص المؤمن من النار، حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، فواحد منهم ظالم ولكن لم يخرج عن مسمى الإيمان هذا. والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.